أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم السابع بعنوان: لماذا اختار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الكوفة عاصمة له؟ كانت الأحاديث الستة السابقة حول فضيلة الكوفة وخصائصها بمناسبة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وصل إلى مشارف الكوفة قادما من البصرة ومدح الكوفة. بمناسبة هذا المدح تم الكلام حول فضيلة الكوفة ومنطقتها بما يشمل القادسية والحيرة وظهر الكوفة النجف وادي السلام، وتمت الإشارة إلى أن العلاقة بكربلاء أيضا موجود. الحديث هنا حول استقبال وجهاء الكوفة لأمير المؤمنين عليه السلام وتاريخ دخول الأمير إلى الكوفة وأهمية هذا اليوم 12 من شهر رجب. ويشمل الحديث أيضا أول خطبة للأمير عليه السلام عند وصوله إلى الكوفة، كما يشمل الحديث كلام أمير المؤمنين مع عبد الله بن وهب الراسبي الذي أصبح قائد الخوارج فيما بعد، بالإضافة إلى تفاصيل هامة حول الحاكم والمحكوم. أهم التفاصيل الهامة أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينزل في قصر الحكم. لا ننسى أن حرب الجمل كانت أولى حروب فتنة الأمة بالمال، وكان الفساد المالي وما يتلازم معه قد استشرى، فكان لابد من تذكير الأمة بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرة نفس المصطفى الحبيب وسيد الأوصياء أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما بالنسبة إلى تاريخ دخول الإمام إلى الكوفة، نجد في كتاب الأخبار الطوال: وكان مقدمه الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب، يعني 12 رجب سنة 36. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتنزل القصر؟ قال: لا حاجة لي في نزوله، ولكني نازل الرحبة. حول دخول الأمير عليه السلام إلى الكوفة وعدم نزوله في القصر، هناك تفاصيل كثيرة في المصادر. اخترت نص الأشمل برواية نصر ابن مزاحم المنقري صاحب كتاب وقعة صفين المتوفى سنة 212 هجري. هذا الكتاب مهم جدا لأنه يتميز بمستوى علمي يفوق تاريخ الطبري ويقرب من مروج الذهب للمسعودي، وهو يحتوي تفاصيل وافية حول هذه المرحلة، مرحلة مقدمات حرب صفين وما جرى في حرب صفين بالتفصيل، وصولا إلى رجوع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الكوفة من صفين، وكيف دخل من جهة وادي السلام، من جهة حي كندة، الجهة المقابلة لحي كندة، حي شبام، شبام بطن من همدان، وكيف حدثوه أن في هذا الحي من الكوفة 180 شهيدا استشهدوا في صفين، 180 شهيد استشهدوا في صفين. كتاب وقعت صفين لنصر ابن مزاحم كتاب قيم، تحدث عن تفاصيل وافية حول دخول أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة. قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام من البصرة إلى الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة 36، وقد أعز الله نصره وأظهره على عدوه ومعه أشراف الناس من أهل البصرة، خرج وجهاء الكوفة لاستقباله سلام الله عليه. استقبله أهل الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم، فدعوا له بالبركة وقالوا: يا أمير المؤمنين، أين تنزل؟ أتنزل القصر، يعني قصر الإمارة؟ قال: لا، ولكني أنزل الرحبة، وهي محلة بالكوفة. الرحبة فيما يظهر من النصوص وين مكان بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه الآن. هناك كان باب في مسجد الكوفة اسمه باب كندة، هو الباب الذي خرج منه الشهيد مسلم بن عقيل عندما تفرق عنه الناس. هذه المنطقة هي عبارة عن ساحة، رحبة يعني ساحة واسعة أمام قصر الكوفة، قصر الإمارة، وقرب المسجد. هذه الرحبة، فيما يبدو أن مكان الرحبة هو هذا، هذه الرحبة يمكن تأليف كتاب كبير يجمع الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة. يبدو أنها غالبا كانت محل التقاء به، يجلس ويأتي الناس. وكثير من الروايات التي تنقل عنه عليه السلام في الكوفة مكانها الرحبة، ويحدد عادة في النصوص، يعني إذا واحد بيدور على الرحبة أو في الرحبة أو بالرحبة أو ما شابه الخصوصيات يجد الكثير. فقال عندما سألوه أنه هل ينزل بالقصر، قال: لا، بالرحبة. فقال: قصر الخبال لا تنزلوني، الخبال هو الفساد والهلاك. ونزل على جعدة ابن هبيرة، يعني رفض أن ينزل في القصر وقال أنزل في الرحبة، ثم نزل على جعدة ابن هبيرة المخزومي وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب أخت الأمير عندها ابن اسمه جعدة، وجعدة كان مستقيما وشريفا، نص هنا يقول وكان شريفا. خلاصة النص ما يدل عليه النص أن الأمير عليه السلام رفض أن ينزل في قصر الإمار وقال أنزل في الرحب، ثم يقول هنا نزل على ابن أخته جعدة. سيأتي معنا الآن أن ابن سعد في الطبقات يقول نزل عليه السلام في خصاص خيم، خيمة يعني خيمة من سعف النخيل، هذه الخصاص اللي كانوا المجاهدين عند تأسيس الكوفة يبني أحدهم خيمة، فإذا جاءه الأمر بالمرابطة أن يذهب إلى المرابطة يهدم الخيمة، وعندما يرجع يبني مكانها. الأمير عليه السلام الذي خرج من المدينة ليقود مواجهة التوحيد للفساد المالي للترف للطغيان، يرجع إلى الكوفة ويرفض أن ينزل في القصر ويسكن في خيمة، ثم بني له البيت، والظاهر أنه نزل في الخيمة ثم انتقل إلى بيت ابن أخته، أو كان يتردد بين بيت ابن أخته والخيمة إلى أن بني له بيت متواضع. النص يقول طبعا السيد الأمين السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة بعد أن ينقل كلام نصر يقول والظاهر أنه لم يرضى أن ينزل بقصر الإمارة وسماه قصر الخبال باعتبار من كان ينزله من بعض حكام الجور، فتنزه عن أن ينزل في محل نزولهم مبالغة في إنكار الظلم. السيد الأمين بيستظهر أنه كان في قصرين مع أنه ما في دليل على هذا، القصر هو المعروف قصر الإمارة، وكانت جدرانه بعلو حوالي 17.5 متر، كان له هيك بعض الخصوصيات. هذا القصر بناه سعد بن أبي وقاص، هذا القصر هو الذي بعث عمر محمد بن مسلمة ليأتي إلى الكوفة ويحرق الباب الذي وضعه سعد بن أبي وقاص، لأنه ما كان بعد الوضع بيتناسب مع النوع من البذخ، مع أنه كان في تمييز بالعطاء. هذا القصر هو المجاور للمسجد وكانت له أبواب على المسجد. أيضا السيد الأمين يستظهر أن الإمام سكن القصر فيما بعد، وهذا الاستظهار غريب لأن الروايات التي تتحدث عن وجود الإمام في القصر من قبيل رواية نوف البكالي أنه كان يتهجد في القصر، أو مثلا دخل إلى المسجد من باب القصر، ممكن لأنه الطريق مشترك، ممكن كان يتواجد بعض المرات، بس أنا بحدود ما طلعت لم أجد نصا يدل أو يشير إلى أن الإمام سكن في القصر. ربما يكون سيد الأمين طلع على بعض النصوص، بيقول ولكن يظهر من بعض أحاديث وفاته أنها كانت بالقصر فيكون قد نزله بعد ذلك. هذا مش دليل، لأنه جو جرح الأمير عليه السلام ومجيء الناس والبيت ما راح يكفي، فممكن يكون وضع في وقتها قرب البيت اللي هو مكان القصر ليكون مجال لاستقبال الناس. المهم حول أن الإمام عليه السلام نزل في أخصاص، سكن في أخصاص في خيم من قصب وسعف النخيل ولم ينزل في القصر. ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى يقول نزل علي الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي في أخصاص كانت فيها، ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله. فإذا الأمير عليه السلام قال أنزل في الرحبة، الرحبة فيها أخصاص، الظاهر كان مثل فندق، إنه طبعا فندق ما يتناسب مع هذيك الأيام، إنه هالخيام إذا إجا حدا من الخارج هالخيام في حدا ينزل فيها، والأخصاص كأنه صغيرة يعني مش إنه شغلة كبيرة. وبيت جعدة ينبغي التدقيق، لكن فيما أتذكر أن بعض النصوص تشير إلى أنه كان مكان بيت الأمير عليه السلام، بيت جعدة كان في هذه المنطقة، فإذا قريب من الرحبة أو في الرحبة، ثم بني البيت للأمير في ذلك المكان. بالنسبة لليوم الثاني عشر من رجب، تاريخ وصول أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الكوفة، هذا اليوم يوم تاريخي. نبه على هذه الخصوصيات أخي سماحة الشيخ علي في كتابه القيم الذي ذكرته سابقا، العراق بلد إبراهيم وآل إبراهيم. يشير سماحته إلى أن آل إبراهيم عادوا إلى العراق برجوع أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كان اتخاذ الأمير الكوفة عاصمة له عبارة عن رجوع آل إبراهيم، نبي إبراهيم هو اشترى المنطقة وهو الذي كان يسكن هناك وأسس فيها، أسس لذريته. الأمير عليه السلام رجع ومعه طبعا الحسنان، يعني أهل البيت عادوا إلى العراق. هذه اللفتة مع لفتات مشابهة تتميز بها كتابات سماحة الشيخ علي كوراني حفظه الله، وكتبه مفيدة وينبغي الاهتمام بقراءته. هنا حول الثاني عشر من رجب يقول: هذا اليوم يوم تاريخي مبارك ينبغي للمسلمين الاحتفال به، لأنه يوم دخول أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة واتخاذها عاصمة. عاصمة لمين؟ إلى يوم القيامة عاصمة، بحيث أن الإمام المهدي أرواحنا فداه سيكون مقره الرئيس في الكوفة، يعني السهل الكوفة. وكما تقدم معنا تبنى أربع مساجد، أربعة مساجد، مسجد منها له 500 باب ومسجد له 1000 باب إلى غير ذلك من الخصوصيات. إذن الأمير عليه السلام كان يؤسس. من الأمور التي ذكرها سماحة أخي الشيخ علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أكد على فتح العراق ونقل العاصمة إليه، لأن العراق مركزي في مسار حركة التوحيد ونشر التوحيد في العالم. وأمير المؤمنين سلام الله عليه نفذ هذا التوجيه النبوي، فتصدى لتصحيح مسار الفتوحات الإسلامية، يعني هو كان يشير على الخليفة الذي كان يدير الأمور، وخواص الإمام مثل مثلا سلمان، عمار، أبو ذر، ملك الأشتر كانوا قادة الفتوح، وتم التركيز على تمصير الكوفة. أصلا ما كانت الكوفة منطقة مسكونة، كانت صحراء، تم تمصير الكوفة بتوجيه الأمير عليه السلام، ثم عندما جاءت الفرصة المناسبة انتقل إلى الكوفة واتخذها عاصمة. ومر معنا أنه قال: إن الرجال والمال في الكوفة ولأهل الشام وثبة، وأريد أن أكون قريبا منها، يعني من الشام. إذا الموقع الاستراتيجي للكوفي كان ملحوظ. هذا ما تحدث عنه في وقتها، لكن هو سلام الله عليه يعلم وتحدث كثيرا عن الموقع المستقبلي للكوفي، وأن اتخاذ الكوفي عاصمة ليس عبارة عن أمر محدود بوقت معين. اتخاذ الكوفي عاصمة إلى علاقة بمرحلة الإمام الحسن سلام الله عليه والتمهيد لما حصل، لأن يعني كان من أكبر المعاجز أن تبايع الأمة الإمام الحسن. لو فرضنا أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان باقي بالمدينة، ممكن كان ما بيحصل الإمام الحسن البيعة اللي حصلها. بعدين التمهيد لكربلاء، خصوصيات الكلام فيها كثير جدا، ثم ما يجري الآن، يعني هذا التأسيس النبوي الذي نفذه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي نشهده الآن في مسيرة الأربعين، هو الذي نشهده في أربع رياح الأرض، ومن جملة ذلك ما نشهده في مسيرة زيارة الأربعين. من الأمور التي حصلت عند استقبال أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ينقل الشيخ المفيد في كتاب الكافئة في رد توبة الخاطئة، يقول عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين، هون الكلام مع هذا الخارجي قائد الخوارج الذي صار فيما بعد قائد الخوارج، عبد الله بن وهب الراسبي. الأمير عليه السلام دخل إلى الكوفة عم يستقبلون الناس، طبعا الحديث جو العام تبريك بالنصر وذم للذين حاربوا الإمام وتخلفوا عن الإمام. عبد الله بن وهب الراسبي حكم عليهم بالكفر، أنه هؤلاء كفار. الإمام زجره بشدة. المشكلة اللي نحن منعيشها هلأ مشكلة التكفير. طبعا التكفير هلأ هو حركة أمريكية صهيونية، ما له علاقة التكفير لا بالعالم الإسلامي لا بالعلماء لا أبدا. العلماء اللي عم يشتغلوا هيك كلهم يخدمون في المخابرات الصهيونية والأمريكية، يعني هؤلاء البغدادي وأعوانه وغيرهم، وحتى تقرأ بعض كتبهم مثلا معاون البغدادي مؤلف كتاب إدارة التوحش مسميه، ترى الجماعة لا علاقة لهم بالإسلام والدين والتوحيد، هم يريدون أن ينفذوا الفكرة اللي طرحها ديك تشيني اللي كان نائب الرئيس الأمريكي، الحروب القذرة والفوضى الخلاقة. إدارة التوحش عندهم هي عبارة عن الفوضى الخلاقة. المهم هذا الخارجي التكفيري يجزم بأن الذين حاربوا الأمير هم الباغون الظالمون الكافرون المشركون. هلأ بورا النص، الإمام يزجره بشدة، فكلتك أمك ما أقواك بالباطل. إذا بتتذكروا الحديث عن حرب الجمال، لما انتهت الحرب جيش الأمير عليه السلام متعود أنه بالحرب مع الكفار في غنائم، توزع الغنائم. الإمام عليه السلام طبعا وتسمى النساء، هلا الإمام قال لهم أموالهم التي في المعسكر هي توزع، لكن أموالهم اللي ما إلها علاقة بالمعسكر هذه إلهم. طيب قالوا له والنساء تسبى نسائهم؟ قال لهم أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فأفحم وسكت. ذكرت في وقتها أنه كل فقهاء الإسلام يأخذون أحكام البغاة عن علي عليه السلام، لأن أول حرب حصلت بين أهل القبلة بين المسلمين حرب الجمل. إذن هذا عبد الله بن وهب الراسبي هو يريد أن يبين للإمام عليه السلام ولاءه، فبينوا بهالطريقة أنه هؤلاء كفار، الإمام زجره بشدة. وهنا بين قوسين ينبغي أن نعيد النظر في أن الإمام عليه السلام اشتغل حسب المصلحة والمداراة إلى آخره. الإمام عليه السلام كان إذا لم تكن في المداراة خسائر سلبيات، ويرى أن هناك داعي في بعض الأمور بالمداراة باعتبار المداراة، لكن الأصل ليس المداراة في المرحلة. يعني مثلا بالنسبة لحرب صفين، الإمام على أبواب حرب صفين يعزل الأشعث ابن قيس عن زعامة كندة، ويعين حسان ابن مخدوج، فتحرك وجهاء الكوفة بعض الوجهاء الكبار، مثلا هاني ابن عروة ملك الأشتر غيره، انه يا أمير المؤمنين لا يصلح لكندة إلا الأشعث. الإمام مصر مود، لأنه بيعرف دور الأشعث بصفين شو راح يكون. يعني لو فرضنا الأشعث ما كان رئيس، ممكن صفين ما انتهت لهون، لأنه اللي خرب المعادلة كلها الأشعث بن قيس. فالأمير عليه السلام أصر على عزله، إلا أن الجو كان جو آخر وفي على أبواب الحرب، فسكت سلام الله عليه وظل أشعث بن قيس. اللي بس تصوروا انه الى حد انه ملك الاشتر وهني ابن عروة عم بيدافعوا عن الاشعث ابن قيس. مع عبد الله ابن وهب الراسبي قلت هذا النص اورده الشيخ المفيد عن الامام الباقر عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام لما دنا الى الكوفة مقبلا من البصرة خرج الناس مع قرظة ابن كعب. قرظة ابن كعب هو والد الشهيد عمرو ابن قرظة اللي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام، واللي بعثوا الإمام إلى عمر ابن سعد عندما أراد الإمام أن يلتقي عمر ابن سعد ويقيم عليه الحجة، بعث له ابن قرظة ابن كعب اللي كان والي الري، إنه يا عمر ابن سعد إذا الري أنت عجبيتك، فهذا ابن والي الري عم بيقول لك إنه فكر بآخرتك. فقرض ابن كعب كان كأنه والي الإمام على الكوفة بعد عزل أبو موسى الأشعري، خرج الناس معه يتلقونه دون نهر النظر ابن زياد، نهر قريب من الكوفة، فدنوا منه يهنئونه بالفتح وإنه ليمسح العرق عن جبهته سلام الله عليه. فقال له قرظة ابن كعب: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أعز وليك وأذل عدوك ونصرك على القوم الباغين الطاغين الظالمين. فقال له هون باغين طاغين ظالمين صح ما في مشكلة، بس الكافرين شيء تاني. فقال له عبد الله بن وهب الراسبي بن وهب الراسبي: اي والله انهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون. الامير عليه السلام حاول اعرفهم انه بعدان هذا راح يقود الخوارج، ولذلك ضروري انه يصحح الفكرة. على سيرة معرفة الامام بالخوارج، مرة بيكون الشهيد كميل ابن زياد صاحب الدعاء المعروف تعلمه من الأمير ماشي مع الأمير عليه السلام بعض أزقة الكوفة، بيسمع كميل بن زياد واحد يقرأ القرآن ويتأثر بقراءته، بيقول له الأمير عمهلك هذا من الخوارج. وفي معركة النهروان قتل هذا وكان علامة من علامات الخوارج. المهم أنه الأمير عليه السلام عارفهم وقائدهم الأساسي هذا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ثكلتك أمك، ما أقواك بالباطل وأجرأك على أن تقول ما لم تعلم، أبطلت يا ابن السوداء، يعني قلت باطلا، ليس القوم كما تقول، لو كانوا مشركين سبينا وغنمنا أموالهم وما ناكحناهم ولا وارثناهم. وكانوا مشركين، هؤلاء مش مشركين، هؤلاء بغاة. الدرس العملي هنا أن يأتم الشخص بإمام زمانه، المتقدم لهم مارق والمتخلف عنهم زاهق، يعني ما في مجال أنه يتأخر عن الإمام أو يتقدم على الإمام. ومثل ما في خطر أنه الشخص ما يتبع إمامه، ما يلتزم بأوامر إمامه، يعني لا يصل إلى إمامه، يتخلف عنه، في خطر أن يتقدم على إمامه. أنه مثلا عن صلح الإمام الحسن عليه السلام، هذا التكليف الشرعي، كثار ما تحملوا. السلام عليك يا مذل المؤمنين بعضهم يقولون. عبد الله بن وهب الراسبي عم يتقدم على الإمام، يعني عم بيزيد على الحد اللي الإمام محدده. الإمام عم بيقول هولي بغاة ظالمين أو لناكثين نكثوا البيعة، هو عم بيقول مشركين. درس العملي لما نحن بدنا نربي أنفسنا بحيث نلتزم بأمر إمامنا، إمام زماننا الله تعالى فرجه، سواء الآن في زمن الغيب أو إذا ظهر. في زمن الغيب ممكن الإمام يكون راضي عن شخص وأنا ما بحبه، هل يجوز لي أن أتصرف مع مزاجي؟ وهذا الدرس كثير مهم لأجل تنقية الأجواء بين المؤمنين، مأمورين أن نكون رحماء بيننا، مش هيك؟ رحماء بينهم. هي الرحمة كيف؟ يعني واحد بصير خلاف بينه وبين شخص، سواء زوجين أو صديقين أو مجاهدين مسؤولين اثنان أو مسائيل أو غيره، كل عندما يبدأ الشخص يستجيب لأحقاده وهواجسه ويبدأ يلغي الطرف الآخر، خلي يطلع نفسه سؤال: إمامي يلغي هذا الشخص؟ طيب إذا إمام زماني لا يلغيه، أنا كيف يجوز لي أن ألغي هذا الشخص؟ هذا المعيار تربوي بامتياز حتى يربي الشخص نفسه بما ينسجم مع رضا الإمام سلام الله عليه، وهكذا يكون منتظرا حقيقيا، لأن المنتظر لشيء يهيئ نفسه لوقت هذا الاستحقاق الذي ينتظره. أما إذا لم يهيئ نفسه هكذا وظهر الإمام فسيجد العجب العجاب، الإمام قد يأمره بأمور في نفسه، في أخص الأمور المرتبطة به، وهو لا يتحمل هذا الأمر. إذا لم يتحمل يسقط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك الاحتياط أنه واحدنا ما ينسجم، مثلا تأذى من زوجته لأنه تصرفاته كذا ومدري شو، طيب فهمنا أخطأ، احنا البشر خطائين، بس أن تسقط من الحساب، أن تهان. حدثني فلاح من قريتنا من أقاربنا، زوجته علوية هاشمية ويؤذيها، وهي بتقول له الله يهديك الله يهديك. فكانت النتيجة انه في ليلة القدر هو نايم جاء امير المؤمنين سلام الله عليه بالمنام واخذه معه منام طويل، فهموا بطريقة انه انت عم تغلط، ولا صرت ابكي وفقت، وانا نايم عم ببكي فقت ليلة القدر. قال قمت مثل اللي الله عطيهم، جهزت الأكل سحور، قلت لها يلا تفضل يا مرة. قالت لي ما أنا فايقة من لما كنت عم تتنهنها عم تبكي، أنا فايقة. الأمير عليه السلام يوصيه بزوجته لأنه صابرة. طيب، أو مثلا مشكلة بين اثنين متدينين، سواء مجاهدين أو مش مجاهدين أو مسؤولين أو مش مسؤولين، هي المشكلة شو حدودها؟ أن يلغي أحدنا الآخر، هذا الإلغاء شيطاني، هذا تجاوز الإمام. هذا الخارجي شو عم يشتغل؟ انه اصحاب الجمل صح ظالمين، نكثوا بيعة، بغاة، طاغين، فهمنا، لكن مشركين وكفرة لا، الامور بيحددها الشرع. بنعرف من هون خطورة انه واحدنا يقول هذا بيستاهل اللعنة، او انه غيبته جائزة او ما شابه، هذه كلها امور شيطانية ما لها علاقة باخلاق الذي يريد ان يكون موحدا صادقا محمديا صافيا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اتباع اهل البيت عليهم السلام ليصل الى رسول الله ويصل الى التوحيد. ثم أقبل الإمام عليه السلام حتى دخل المسجد فصلى ركعتين، صلى ركعتين، مسؤول خليفة بنشوف انه الصلاة اساس، الصلاة مستحبة تحية المسجد، وهلأ بنشوف انه الخطبة الاولى والخطبة الثانية المحور فيها شو؟ جانب الروح، جانب الإيماني، مش على طريقتنا. إذا واحد صار مختار وصير بده يقلل الأذكار والعبادات، هذا إذا كان يهتم بالأذكار والعبادات، وصير الحكي بالأمور الدينية كأنه يعني لا ينسجم مع روح العصر، ونحن شوية بدنا نكون متحضرين وإلى آخره. فصلى ركعتين ثم نزل الرحبة، واضح مش بالعصر، ولبيت جعدة نزل الرحب، لا ممكن يكون لأنه بيت جعدة الظاهر بالرحب، لكن يقوى نص الطبقات، وهون مع وجود هيك نص معناها نزل بخيمة، نزل بخيمة يعني مثل ما بلا تشبيه، أنه هلأ حاكم الدولة الأقوى في العالم جاي ونازل بخيمة، هو كان بوقتها سلام الله عليه حاكم القطب الأوحد وقوة في العالم الدولة الإسلامية، هذا الحاكم الذي جاء إلى البيعة هو خليفة من الأول قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، بايعه الناس نتيجة الظلم اللي كبت به بطنته شاك، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، والعقارات اللي توزعت والأموال اللي تكسر بالفؤوس وهذا الجو كله. الأمير عليه السلام جاء وسكن في خيمة. أنا وأنت عندما نريد أن نتصدى لعمل، سواء إمامة مسجد أو مسؤولية سياسية بجمعية بحزب حركة إلى آخره، مسؤولية اجتماعية أو سياسية حزب أو حركة أو ما شابه، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن نتصرف على أساسها في هذا المجال؟ ما هي الأخلاق المناسبة لآل أبي سفيان؟ ما هي الأخلاق المناسبة لرسول الله وعلي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام؟ ليش صاير المسؤولية تتلازم مع الترف والبذخ؟ هذا نهج سفياني ما له علاقة بالإسلام. ويصعب جدا أن يتصدى الفقير المتواضع لمسؤولية ويبقى فقيرا متواضعا، يصير مترف. طبعا ضروري أن توضع ضوابط لهذا الأمر. أنا بتذكر أول انتصار الثورة الشهيد بهشتي رحمة الله عليه كان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فمجلس القضاء الأعلى نزل تعميم أنه كل مسؤول يجب أن يقدم كشفا عن ممتلكاته حين تصدى للمسؤولية حتى بعد كذا سنة يحاسب. من أين لك هذا؟ أن يراقب المسؤول ويمنع من السرقة، يمنع من التوسع. الآن هدايا حكام العالم للإمام الخميني أو غير حكام العالم، هدايا الضخمة اللي تيجي للإمام كلها موجودة في متحف الإمام الرضا عليه السلام، والهدايا التي تأتي لسماحة السيد القائد الإمام الخامنئي توضع في المتحف، مش ملك شخص. الهدايا تأتي بناء على أنه حاكم وولي أمر هذه الأمة، إذن هذه ما لها صفة شخصية. الإمام الخميني كان بيته عبارة عن هالبيت الصغير المتواضع، غرفتين صغار ومطبخ صغير وبرندة صغيرة ودار صغير. بيقول له للسيد رسول اللي دور له على البيت، سيد رسول بوقته كان عمره شي 60 سنة، بيقول له بدي بيت بشمال طهران مثل بيت والدك. بيت والده يعني بيت طين، لما هو عمره 60 سنة، والده يعني متوفي قبل مدري قديش. فبيقول انا تحيرت منين بدي الاقي بشمال طهران بيت بهالمواصفات، لانه الاطباء قالوا للامام لازم تكون قريب من مستشفى القلب، يعني شمال طهران. فقال رحت شفت، قال مثل معجزة انه مثل بيت والدي وبشمال طهران. الى ان حصلوا حسينية، طبعا بده يستقبل الامام ناس والى اخره. اول شيء خرج الامام من المستشفى الى بيت، ذهبت مع الناس اللي ذهبوا الى امام البيت بوقتها في منطقة تجريش، اللي بيعرف المنطقة بطهران تجريش، الشارع اللي بيروح من ساحة تجريش إلى جهة نياوران قصر الشاه القديم، على اليسار في شارع نصعد فيه كان بيت أطول جهزوا للإمام 3 طوابق، طابق للاستقبال وطابق للحرس وطابق للسكن. ما رضي الإمام يظل فيه، بوقتها بعث للسيد رسولي، السيد هاشم رسولي بعث وراه قال له روح دبر لي بيت مثل بيت والدك، يعني عبارة عن فيلا متواضعة. أصلا أنا ما شفت إذا في دار كبير ولا لا، ممكن يكون الدار صغير. وقفنا بالشارع، تجمعنا بالشارع قدام البيت 3 طوابق، مش من أنواع الفلل اللي فيها مثلا بستان ومدري شو زخرفات وكذا، مبنى عادي متعارف في مباني كتير مثله. 3 طوابق رفضوا الإمام. أن يكون المسؤول مستعدا أن يبقى درويشا فلاحا يتعامل ببساطة العيش، هذا أمر مهم جدا. الإمام رضوان الله عليه أنا سمعته على التلفزيون يقول أخاف من أمرين. الأمر الأول أن يفقد طلاب العلم بساطة العيش، أن يصير طلبة العلم يصيروا مترفين. والأمر الثاني تنهد ثم قال أن يدخل الناس الجنة بسببنا وندخل نحن النار لأننا نقول لهم ولا ننفذ. يعني إذا صرنا نقول للناس وما ننفذ، هل اللي بيقول للناس شيء بيوعظ وما بينفذ هو يدخل النار والناس يدخلون الجنة بسببه. هذا الأمر اللي تنهد الإمام لأجله. إذا لاحظوا هالنص. ثم أقبل علي عليه السلام حتى دخل المسجد الأعظم فصلى 2 ركعتين ثم نزل الرحب. هلا بيجينا بعد الكلام بالخطبة، وإن شاء الله بيكون الحديث القادم حول هذا الموضوع، أنه بساطة العيش وكيف تصرف أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكل ما تسمعونه وتقرؤونه نسمعه نقرأه في الكوفة هو بعد هذه المرحلة. كل هذا يعني كل بساطة العيش هذه في قلب الرد على مؤامرة الشجرة الملعونة في القرآن. إذا عمل هو ظاهره أنه هيك زهد الأمير، هو زهد وهذا تأسيا برسول الله، لكن هذا عمل سياسي محض. إذا اتفقنا أنه هذا عمل سياسي محض ورد على الشجرة الملعونة، فشو معناها؟ ترى في المسؤولين ماذا يعني؟ إذا أنا كنت مسؤول أو شيخ ومترف أو مسؤول ومترف، يعني أنا في قلب مؤامرة الشجرة الملعونة في القرآن. لأن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة حب الدنيا، شجرة بني أمية التي فتك بها حب الدنيا وعملت لتحريف الإسلام، لكن حفظ الله عز وجل الذكر بشجرة النبوة المباركة. شجرتان والاقتداء بهما موجود متاح لمن يريد أن يقتدي، إما هنا وإما هنا. هل نكون مع علي أو نكون مع معاوية؟ لما بيوصل المسؤول لمسؤولية أو الشيخ لمشيخته بده يزيد من الزهد، بدهم يفهموا الناس انه هذا الشيخ مثل الشيخ جعفر كشف الغطاء، مثل الشيخ مرتضى الانصاري، مثل مراجعنا غير المهتمين بالدنيا. مش كلهم، مش كل المراجع ما بيهتموا بالدنيا ابدا. لذلك الامام صاحب الزمان عرض على فرج شو اشترط اللي فيكم تقلدوه الذي يكون مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه، مخالفا لهواه حتى أنه بده يطبع الرسالة ويعمل دعاية لحاله ويسمح لنا، هذا مش مخالف لهواه. صعب أنه واحد تجمع بين أنه والله آية الله العظمى في الأراضين ومدري شو أنه هو يعمل هيك، لا يقولوا عنه مش إذا قالوا عنه هو شو خاص، حتى إذا قالوا عنه واستأنس هم في مشكلة. إنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده أموال المسلمين كلها وبيحتاج مثلا مصرف فلس، ما بياخذ من أموال الشرعية، بيقول له واحد مولانا أموال المسلمين كلها عندك أنت وما بتاخذ؟ قال له شايف هول المكارية اللي بيروحوا من قم على كاشان بيوصوهم الناس أغراض، بيقولوا له بطريقك جيب لنا شوية مثلا شمع شوية هيك شغلة. المكارية هول بياكلوا على الناس أموالهم؟ قال له لا. قال له أنا مثل هول المكارية ما عم بعمل شيء يعني فخم فخامة وعظمة، أنا عم حافظ على أماني، هذه أماني عندي وهذا المكيري بحافظ على الأمان. فليش هالقد أنت مستغرب القصة؟ هذا الأمر أساسي جدا ويجب أن نفهم أنه في قلب العمل السياسي الإسلامي مش على جانب العمل السياسي الإسلامي، لأن خطر الترف يضرب كل مسيرة التبليغ ومسيرة العمل الإسلامي. يعني إذا الناس شافوا أنه هالمسؤول شيخ أو غير شيخ أو هالشيخ قلبه مع جيوبهم بيفهموا الناس، لأنه الناس بيعرفوا الأمور المالية والتجارية أكثر من الشيخ، شغلتهم هذه. فاللي بيحط عينه على جيبتك أنت بتلقط، ما بده شيء يعني. اللي بيحط عينه على قلبك بده يحكي معك لمصلحتك كمان تقفره. فإذا الناس شافوا أنه هالشيخ هذا مش شيخ ما بعودوا يهتموا بكلامه، حتى إذا حضروا مجلس وكذا ممكن يحضروا خلاص، بس النصفية موجودة. ثم إنما يخرج من القلب يصل إلى القلب، ما بعود الشيخ قادر أنه بصير ماشي بخط شريح القاضي. شريح مر معنا لما الأمير عليه السلام وصلوا خبر انه اشترى بيت شريح، فكتب له الملكية وثيقة العقارية المدوية، قال له لو عارف كنت كتبت لك اياها وما كنت اشتريته حتى بدينارين، واشترى بيت بثمانين دينار. المهم عندما صلى الركعتين ونزل الرحبة وقف شاعر الشني، اسم الدقيق له، من شعراء امير المؤمنين عليه السلام وكان في الصفين وله شعر كثير، وقف يحرض عليا على المسير الى الشام. حتى تعرفوا انه من وقتها كانت مسألة معاوية والشام مسألة مطروحة بقوة. مش الامير عليه السلام قبل ما يطلع من المدينة قال ان لأهل الشام وثبة؟ أكثر من هيك، طلحة والزبير مع أم المؤمنين فكروا أول شيء يجوا على الشام، والظاهر أنه بني أمية حيدوا الشام لأنه بعدهم مش مجهزين حالهم للمواجهة. والنص موجود أنه إن شاء الله ممكن يجي معنا بالمتفرقات التي لابد من الوقوف عندها. وقف الشاعر الشني قال: قل لهذا الإمام قد خبت الحرب، يعني حرب الجمل، وتمت بذلك النعماء، وفرغنا من حرب من نكث العهد، وبالشام حية صماء تنفث السم، تنفث السم، ما لمن نهشته فرمها قبل أن تعض شفاء، ما لمن نهشته شفاء فرمها قبل أن تعض. بس للضرورة الشعرية قال هيك: تنفث السم ما لمن نهشته فرمها قبل أن تعض شفاء. رح يجي معنا أنه هذه الأبيات ثلاث أبيات لذاكرها الدينوري بالأخبار الطوال، بس لما نرجع لوقع الصفي نصر بن مزاحم نلاقي شيء 10 أبيات في تفاصيل كتير إن شاء الله بتجي معنا. من جملة التفاصيل اللي بسياقها بيجي هذا الشعر برواية نصر بن مزاحم، أن الأمير عليه السلام استقبل المتخلفين من الناس اللي فاتوا لعنده على الرحبة، بعض المتخلفين عنه في حرب الجمال، من هن؟ أولهم سليمان بن صراد الخزاعي قائد التوابين اللي استشهد هو ومجموعة 3700 شهيد في عين الوردي. وين هي عين الوردي؟ ذكرت أنا في حديث سابق عين الوردي موقعها في القنيطرة، بحسب ما سألت مؤخرا ودققت في بعض الخرائط على بعد 2 أو 3 كيلومتر من بوابة التكفيريين على العدو الصهيوني. يعني عين الوردي بالمنطقة المحتلة من الجولان، بالقنيطرة المحتلة، وعلى بعد 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر من البوابة اللي استقبلوا الجرخة، مش عم بيقولوا جريخ وجرخة، إذا شفتوهم على التلفزيون أنا بيستقبلوا التكفيريين بيقولوا مثلا هذا أنت جريخ وين؟ بيقولوا فبيجاوبوا كذا. سليمان ابن صراد إن شاء الله يكون، يعني إحنا بس بدنا نتحدث عن هيك أشخاص وعلى حول سيرتهم، ربما يتاح أو يكون قد أتيح له ما لا يتاح لأحد. سليمان ابن صراد تخلف عن الإمام بحرب الجمل، لكن شارك بحرب صفين، وبعدين تخلف عن الإمام الحسين عليه السلام لكن رجع استشهد. الإمام نقرأ عن الشهيد عمار: حاص حيصة غسلها يوم صفين. فإذا شفنا واحد حاص حيصة وغسلها أو يمكن يكون غسلها، هذا غير واحدنا اللي يظل معرض أن يحيص حيصة وما يغسل ولا يحاول أن يغسل. يقول النص في كتاب وقع الصفين عن عبد الرحمن ابن أبي الكنود، هذا بيروي عنه أيضا الشيخ المفيد، أن سليمان ابن صرد الخزاعي دخل على علي بن أبي طالب بعد رجعته من البصرة فعاتبه وعذله وقال له: ارتبت وتربصت وراوغت، وقد كنت من أوثق الناس في نفسي وأسرعهم فيما أظن إلى نصرتي، فما قعد بك عن أهل بيت نبيك وما زهدك في نصرهم. طبعا اللي بيجينا كلام مع سعيد ابن قيس لكن مش بهالشدة، كلام الأمير مع سليمان شديد جدا. فقال: يا أمير المؤمنين لا تردن الأمور على أعقابها، يعني ما تذكرني بالماضي، ولا تؤنبني بما مضى منها، واستبقي مودتي يخلص لك نصحي، وقد بقيت أمور تعرف فيها وليك من عدوك. فسكت عنه، واضح الإمام مرضي، وجلس سليمان قليلا ثم نهض، خرج إلى المسجد ووجد الإمام الحسن عليه السلام جلس بجوار الإمام يشتكي له أنه شو بدي يسوي، أنه لو الإمام بيرضى عني يستبقيني للأمور القادمة. ثم نهض فخرج إلى الحسن بن علي وهو قاعد في المسجد، فقال: ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟ فقال له الحسن: إنما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته. فقال سليمان: إنه بقيت أمور سيستوسق فيها القنا وينتظى فيها السيوف، يعني في قدامنا حروب، ويحتاج فيها إلى أشباهي، فلا تستغشوا عتبي ولا تتهموا نصيحتي. فقال له الحسن: رحمك الله، ما أنت عندنا بالظنين. يعني التوبيخ محله، بعد في له مجال، لأنه ما دام باب التوبة مفتوح بده يخلي له الإمام المجال. أيضا من جملة الأشخاص الذين تخلفوا سعيد بن قيس. سعيد بن قيس تخلف في حرب الجمل، لكن في حرب صفين مواقع هو من سادة همدان، وكان قائدا لهمدان، قائد همدان في حرب صفين. وفي بعض الجولات كانت مهمة همدان بقيادة سعيد بن قيس مواجهة معاوية، يعني عمرو بن العاص ومعاوية توزعوا انه ابو الاعور السلمي بيواجه جماعة، عمرو بن العاص جماعة معه جيش، الجيش اللي كان بقيادة معاوية كانت مواجهته سعيد بن قيس، وكاد سعيد ان يقتل معاوية فهرب معاوية. فقال سعيد: يا لهف نفسي، فاتني معاوية. وهمدان تفتخر، وانه حاولوا طيلة اليوم انه بلكي بتتكرر، بلكي بتنعاد، لكن هرب ركضا منهم، هرب معاوية لأنه أشرفوا على قتله. سعيد بن قيس هذا اللي كان بصفين هيك وضعه، بحرب الجمل ما التحق بالإمام. نحن هون أمام درس، أنه واحد أن ينتبه للفرصة، الموقف يطلب منه. أصل التخلف شغلة، شو أسباب التخلف؟ طبعا بس يكون في مسرب للذنب، بس واحد يكون عم يرتكب ذنب، غيبة، نظرة حرام، أذى للآخرين، هول بيتراكموا وما بيعود يقدر يوقف الموقف المناسب، يعني يثاقل إلى الأرض بما كسبت يداه. مش بدعائكم هين بنقرأ: وفكني من شد وثاقي. شو يعني فكني من شد وثاقي؟ يا ربي عم تربطني ذنوب. شو هي ذنوب؟ طريقة حكي واحد مع مرته، مع جيرانه، طريقة حكيه مع نفسه، انه بصير يبربس وبعصب وكذا ومحوره لحاله، هذا مش اخلاق مؤمن. شو الفرق بين تكرم الحيوان اللي بصير يلبط وبين واحد يصير يعفس بدون داعي؟ شو الفرق؟ هذا انسان وعنده عقل. ثم ماذا، شو ماذا تقدم هذه المسائل وما تؤخر؟ بالعكس بالضر. الواحد شاف شخص عم بيصرخ على عبده، على غلامه، ومحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال له: عال، كم مرة هيك بتقتل حالك وبتنتخلص؟ يعني ما هو الربح، ما هو العنصر العقلي في انه واحد يعصب وعيط لانه شيء انكسر، لانه شيء صار؟ ما صار، لكن استرسالنا مع طبعنا، مع عاداتنا، اللي نحن عادة هي شيطانية وما بنعرف بناءنا، هي شخصيتنا، بناءنا قوة شخصية. أبدا، الشيطان محتل هذا القلب ويأمر ونحن ننفذ. استرسالنا مع هالفكرة وعدم التفكير بإصلاح أخطائنا، أصلا عدم اعتبار هذا الأمر خطأ، نعتبر انه خلص الشاطر وشطارته، واحد لازم يعبر عن غضبه واللي مش عاجبه يصطفي. سعيد بن قيس دخل على علي بن أبي طالب فسلم عليه فقال له علي، هون عم بيعاتبه، لكن عتاب يختلف عن عتاب سليمان بن صرد. وعلي، قال له وعلي وإن كنت من المتربصين، ما قالوش يعني وعليك السلام، هيك في وعليك وإن كنت من المتربصين. فقال حاشا لله يا أمير المؤمنين، لست من أولئك. قال فعل الله ذلك، إن شاء الله ما تكون منه. بعدين غسل، يعني موقفه مع الأمير حتى مثل بحسب الذكر بعض النصوص في آخر أيام الأمير عليه السلام، عندما تخلف الناس عن الخروج معه إلى صفين وخطب خطبة الجهاد، يعني كتبها وألقاها سعد مولاه، فقام بعض خواص الإمام وأشاروا عليه أن يرسل سعيد بن قيس ليستنفر الناس. خرج سعيد بن قيس يستنفر الناس ليأتوا ويحارب، يتوجه الإمام إلى صفين لمحاربة معاوية مرة ثانية، فلم يرجع قيس إلا واستشهد الإمام. استشهد قبل أن يرجع قيس، يعني ظل وفي مع الإمام لآخر شيء. أيضا من جملة، وبختم بهذا النص، جملة الأشخاص، عدة أشخاص دخلوا على الأمير، مين اللي بيحكي قصتهم؟ ابن مخنف ابن سليم. مخنف ابن سليم خيو للشهيد زهير ابن سليم، هذا شهيد كربلاء، وهو من الصحابة الذين التحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. يعني جاء إلى مكة وما كان ساكن مكة، جاء إلى مكة هو أخوه وأسلم قبل الهجرة، وشهد كل مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما يزال حيا فالتحق بسيد الشهداء في حرب القادسية. الشهيد زهير ابن سليم، نقرأ اسمه نحن بالزيارة، السلام على زهير ابن سليم، بس يطلع هذا صحابي قديم جدا. وفي حرب القادسية كان دوره محوريا في تحقيق النصر، هذا الشهيد الكربلائي. فابن خيو لزهير ابن سليم، ابن مخنف ابن سليم، بيقول علي كنت صغير، فت على مجلس الأمير فإذا بين يديه رجال يؤنبهم ويقول لهم ما بطأ بكم عني وأنتم أشراف قومكم، والله لئن كان من ضعف النية وتقصير البصيرة إنكم لبور، والله لئن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي إنكم لعدو. قالوا حاشا لله يا أمير المؤمنين، نحن سلمك وحرب عدوك. ثم اعتذر القوم، فمنهم من ذكر عذره، ومنهم من اعتل بمرض، ومنهم من ذكر عيب معين، نقص أو أنه كان غائب غيابه، فنظرت إليهم من النهول. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. فإذا اللي عم ينقل هذا النص هو ابن مخنف ابن سليم، واسمه محمد ابن مخنف، بيقول دخل على الأمير شاف جماعة تخلفوا عنه، ذكر أسماءهم. الأمير عليه السلام قال لهم والله ما بطأ بكم، أول شيء ما بطأ بكم عني وأنتم أشراف قومكم، والله لئن كان من ضعف النية وتقصير البصيرة إنكم لبور، والله لئن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي إنكم لعدو. قالوا حاشا لله يا أمير المؤمنين، نحن سلمك وحرب عدوك. ثم اعتذر القوم إلى أن يقول فنظرت إليهم فإذا عبد الله بن المعتم العبسي، وإذا حنظل ابن الربيع التميمي، وكلاهما كانت له صحبة، أو من الصحابة اللي شايفين الأمير عليه السلام بمواقع الجهاد وبيعرفوا خصوصيات الأمير، وإذا من جملتهم أبو بردة ابن عوف الأزدي، وإذا غريب ابن شرحبيل همدان، لحد لا صاروا اربعه. الامير عليه السلام بيقول لهم ولكن نظر، بيقول ابن لا مخنف، نظر علي الى ابي فقال لكن مخنف ابن سليم وقومه لم يتخلفوا، ولم يكن مثلهم مثل القوم الذين قال الله تعالى، يعني مثلكم عم بيقولهم، وإن منكم من ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد، أو ليبطئن قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بيني وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. باقي التفاصيل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة والحجاز، لا سيما شهداء ليلة العاشر واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية، وجميع الشهداء في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.